أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن التعارض ينقسم إلى قسمين: تعارض مستوعب وتعارض غير مستوعب. وقلنا بأن التعارض المستوعب ما إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو التباين، بحيث إذا قدمنا أحد الدليلين على الآخر لا يبقى مجال للدليل الآخر، وهذا هو التعارض المستوعب. وأما التعارض الغير المستوعب ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه، فإنه إذا تعارض في مورد الاجتماع فإنه يمكن أخذ بجزء مدلول كل واحد من الدليلين في المورد الافتراقي، هذا هو التعارض غير المستوعب. وذكرنا أن التعارض غير المستوعب أيضا على نحوين، وتقدم التفصيل حينئذ. أما التعارض المستوعب وهو ما إذا كان بين الدليلين التباين، بحيث إذا تقدم أحد الدليلين على الآخر لا يبقى مجال للعمل بالدليل الآخر، وهذا الدليل وهذا النحو من التعارض يقع الكلام فيه في أنه هل يمكن أن يتحقق التعارض ونرفع التعارض بين الدليلين على هذا النحو، وما حكمه إذا تحقق حينئذ؟ الكلام يقع تارقا في تنقيح الموضوع، وأخرى في الحكم حينئذ، حكم التعارض المستوعب. أما الأول وهو تنقيح الموضوع، فقيل بأنه يمكن أن يرفع التعارض ولا تصل إلى إسقاط أحد الدليلين، نرفع التعارض بين هذين الدليلين حتى لا تصل النوبة إلى طرح أحدهما، وبالرجوع إلى القاعدة المعروفة على الألسن الأصوليين: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فنرجع إلى هذه، واختلفوا بهذه القاعدة اختلافا كبيرا، حتى أن بعضهم لم يسمه قاعدة وإنما عبر عنه بالقضية وليست هي قاعدة. والكلام يقع في هذه القاعدة وهذه القضية من جهات: أنه إذا عملنا وجمعنا بين الدليلين فلا تصل النوبة إلى طرح أحدهما حتى يصل إلى تعارض مستوعب. هذه القضية أو القاعدة أولا لها مدرك، ثانيا ما تفسير هذه القاعدة والدليل حينئذ على ذلك تلك التفاسير؟ فالكلام يقع من جهات: الجهة الأولى في الدليل على هذه القضية، استدل أولا بالإجماع، أن الإجماع قائم على أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، مهما أمكننا أن نجمع بين الدليلين أولى من أن نطرح أحدهما أو كلاهما. وهذا الإجماع هل هو صحيح؟ أشكل عليه بأن الإجماع ليس من الإجماع التعبدي، إنما هو منقول، مع أن قدماء الأصحاب لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع أبدا، مع أن هذا من الأمور الابتدائية عندهم، أخبار متعارضة وردت في جملة روايات أهل البيت. لم يتطرقوا إلى هذه القاعدة قدماء الأصحاب لا في كتبهم ولا من حيث العمل على هذه القاعدة، فمن أين يمكن لنا دعوى الإجماع على هذه؟ فالإجماع غير مقبول، ولم يكن هذا الإجماع تعبديا، مع عدم ذكر هذه المسألة في كتب المتقدمين، ولم يكن لها عين ولا أثر عندهم، مع كون موضوع من الأمور الابتلائية. ثانيا، إن هذا لو فرض تمامية الإجماع، إنما يتم الإجماع في موارد الجمع المقبول، أي أنه هناك جمع مقبول تقدم كما في بالنسبة إلى المطلق والمقيد بين العام والخاص الذي تقدم أنه من الجمع المقبول، فحينئذ نقول أن مورد الإجماع هذا النحو من الجمع وليس كل جمع. وقد تقدم الكلام في هذه الموارد وقلنا أن هذه الأمور من الأمور المسلمة العرفية بحيث لا نحتاج إلى استدلال عليها بل يستدل بها على غيرها. هذه الأمور من المسلمات العرفية المحاورة، تقديم المقيد على المطلق، تقديم الخاص على العامي، أمور مسلمة عرفية لا تحتاج إلى إقامة الدليل مثل الإجماع ونحو ذلك عليها، بل يستدل بها ولا أن يستدل عليها. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بأنه في الطرح إنما يكون طرح لدلالة أصلية، وفي الجمع إنما يكون طرح لبعض الدلالة، أي الدلالة الفرعية، إما دلالة تضمنية أو دلالة التزامية. لا ريب ولا إشكال، إذا طرحنا أحد الدليلين فقد طرحنا الدلالة الأصلية وهي الدلالة المطابقية، ولو جمعنا بين الدليلين فقد طرحنا بعض الدلالة، إما الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية. ولا ريب ولا إشكال في أنه عند توارد هاتين الحالتين على الإنسان يقدم الثاني على الأول، إذ الدلالة التبعية إنما يطرح أولى من أن يطرح الدلالة الأصلية أي الدلالة المطابقية. فهنا نطرح إما دلالة تضمنية لكل من الدليلين، أو نطرح دلالة الالتزامية لكل من الدليلين، ولكن لا نطرح الدلالة الأصلية هي الدلالة المطابقية فنعمل بها. الجمع أولى من الطرح مهما أمكن يكون معناه هكذا، فنطرح جمع بينهما بطرح بعض مدلول كل من الدليلين دون الدلالة كلية. هذا هو الذي ذكروه، إلا أنه يرد عليه أولا من أن الطرح والأخذ بالمدلول تابع للأغراض العقلائية، فإن كان هناك غرض عقلائي يؤخذ بالدلالة الالتزامية أو التضمنية ويطرح الدلالة الأصلية، وإن لم تكن هناك غرض يكن غرض عقلائيا تطرح الدلالات كلية في الكنايات، تطرح الدلالة المطابقية ويؤخذ بالدلالة الالتزامية، وكذلك في كثير من موارد المجاز. بينما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي في البين تطرح الدلالة مطلقة أصلية كانت أم أنها كانت تبعية. فأخذ الدلالة، أخذ بالدلالة وطرح الدلالة إنما يكون تابعا للأغراض العقلائية، وليس لنا قاعدة عامة نأخذ بالدلالة الأصلية ونترك الدلالة التضمنية وغير ذلك، تابع لوجود الغرض العقلائي في البين. هذا أولا، مع أن هذه المقولة أنه نطرح بعض الدلالة ونأخذ بالدلالة الأصلية، هذه المقولة عين المدعى، نحتاج إلى دليل أيضا ننقل بأن هذه المقولة هي صحيحة، أنه إذا كان هناك دليلان لهما دلالة أصلية أي مطابقية ودلالة تضمنية أو التزامية، نأخذ بكل واحد من الدليلين بجزء دليله ونترك الجزء الآخر، هذه مقولة نحتاج وعين المدعى ونحتاج إلى دليل إلى إثبات هذه المقولة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا بأنه الأصل في كل دليل الأخذ به إلا ما يأتي ما يدل على سقوطه حينئذ، فهناك أصل نعتمد على هذا الأصل في الأخذ بكل دليل. فبالمقام الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، فالأصل أن نأخذ بكل واحد منهما ولو في جزء الدليلي، ولكن أورد عليه بأنه لا أصل لهذا الأصل، كلية هذا الأصل لا اعتبار لها. نعم هو صحيح بحسب الغالب، صحيح أن كل دليل إذا ورد على الإنسان لا بد أن يأخذ بهذا الدليل، أما أنه نأخذه بكل خصوصياته لا دليل على هذا الأصل. صحيح أنه هناك غالب لكن في تمام الدليل لا في جزء الدليل. من قال بأن هذا الأصل على فرض صحته وكليته، وإنما نأخذ بكل بجزء الدليل ونترك الجزء الآخر؟ إذا أردنا أن نأخذ بالدليل فلا بد أن نأخذ بكل الدليل لا بجزء الدليل، فحينئذ هذا الأصل لا كلية له دائما وأبدا، وإنما هو على سبيل الغلبة وعلى فرض الاعتبار لهذا الأصل إنما يؤخذ بكل الدليل لا بجزء الدليل، فحينئذ لا دليل لهذه المقولة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إلا إذا أريد من الجمع الجمع العرفي المقبول لدى الأذهان القويمة والصلائق المستقيمة، كما تقدم في التعارض الغير المستقر هناك طبائع تدل تقبل بعض الجمع إذا كان هناك بشروط معينة، إذا كان على نحو هذا الجمع العرفي المقبول لدى الأذهان المستقيمة والسلائق المستقيمة يؤخذ به. فحينئذ يأتي الكلام في أنه ما المراد من هذه القضية، هل المراد الجمع العرفي المقبول أو المراد هذا أو مراد غير ذلك. الجهة الثانية الكلام في المراد من هذه القضية، ما المراد الجمع بين الدليلين أو لا من الطرح. قيل في تفسير ذلك وجوها، الوجه الأول ما ذكرنا من أنه يؤخذ بجزء كل واحد من الدليلين مع رفع اليد عن الجزء الآخر من المدلول، فيأخذ بها من هذا بجزء من الدليل وبذاك بجزء آخر فنرفع ونجمع بينهما، وهذا الجمع هو البدوي من هذه القضية، هذا المعنى هو المنصرف من هذه القضية. القضية ثم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، البدوي منه هذا المعنى الذي ينسبق إلى الذهن، وهذا المعنى الأخذ بجزء من مدلول الدليلين وترك الجزء الآخر، هذا هو الذي ذكروه. ومثال ذلك الذي يذكره ما ورد، ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، روايتان وردتا في بيع العذرة، ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فإن هنا لا إشكال في أنه هناك تعارض بينهما، هذا التعارض يمكن رفعه حينئذ بالتصرف في الدلالة التضمنية في كل واحد منهما، بأن يراد من بيع العذرة لا بأس ببيع العذرة عذرة غير مأكول اللحم، ثمن العذرة سحت يراد به ثمن العذرة غير المأكول اللحم، حينئذ هذا يجمع بينهما بهذا الجمع، رفعنا اليد عن جزء الدليل وأخذنا بالجزء الآخر، هذا الجمع هو الظاهر المنصرف من هذا والظاهر البدوي منه، فنأخذ بجزء الدليل الدلالة التضمنية ونترك الجزء الآخر فنجمع بينهما حينئذ فنرفع اليد بهذا، فأولى من الطرح حينئذ. لكن يورد على هذا التفسير بأنه دليله غير تام كما عرفتم، أدلتهم هي الإجماع والقاعدة التي ذكروه والأصل الذي اعتمدوا عليه، هذه الأدلة التي ذكرناها لا حجية لهذه الأدلة التي ذكروها، هذا واضح. مبنى أيضا وتفسيرا غير صحيح، من قال بأنه نأخذ بجزء الدليل ونترك الجزء الآخر، ما هو المبرر لأن نأخذ بجزء الدليل ونترك الجزء الآخر؟ الأخذ بجزء الدليل مع شمول دليل الحجية لكل من الجزئين أليس هذا من ترجيح بغير مرجح؟ هذا الجزء قد شمله دليل الترجيح دليل الحجية، والجزء الآخر قد شمله دليل الحجية، نرجح أحد هذين الجزئين على الجزء الآخر، هذا يحتاج إلى دليل، إن لم يكن دليل في البين فهو ترجيح بغير مرجح، فلا اعتبار لهذا التفسير. الوجه الثاني قالوا بأنه جمع عرفي، أنه نجمع بينهما بجمع عرفي. الجمع العرفي صحيح، المراد من هذه القضية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أي الجمع العرفي أولى من الطرح، طرح الدليلين، هذا هو الذي يستفاد منه. والجمع تارة يكون بحسب الموضوع وأخرى يكون بحسب الحكم، فحينئذ إما أن نجمع بينهما بالتصرف في الموضوع في موضوع كل واحد من الدليلين، أو أنه نجمع بينهما في التصرف في حكم الموضوع حينئذ. أما الأول وهو التصرف الموضوع، نقول مثل هذا المثال المتقدم، ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، هذا هو الذي موجود، لا ريب ولا إشكال في أن هنا دلالتان في هاتين القضيتين أو الروايتين، قد دلالتان، دلالة تدل على قضية مهملة، وهو الذي نستفيده من اسم الجنس العذرة، اسم جنس، قضية مهملة، ودلالة أخرى نستفيدها دلالة إطلاقية، إطلاق الحكم في كل واحد منهما، ولا ريب بأن الدلالة الإطلاقية إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. فهناك دلالتان في هاتين القضيتين، دلالة مهملة، قضية مهملة، ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، والعذرة اسم جنس يشمل كل أنواع العذرة، وهناك إطلاق دلالة إطلاقية لكل واحد منهما، ولا إشكال في أن الدلالة القضية المهملة وضعية والدلالة الإطلاقية غير وضعية، ذاك مستند إلى اللفظ وهذه مستندة إلى مقدمات الحكمة، لا ريب ولا إشكال عند تعارض الدلالة الوضعية مع الدلالة الإطلاقية، تقدم الدلالة الوضعية على الدلالة الإطلاقية، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن إطلاق كل واحد من هذين الخبرين، فنرفع اليد عن إطلاق قضية لا بيع ببيع العذرة، ونرفع اليد عن إطلاق ثمن العذرة سحت، فحينئذ إذا التعارض حدث من ناحية التعارض بين الإطلاقين، إطلاق هذا يشمل كل عذرة، إطلاق هذا يشمل كل عذرة، فالتعارض حدث من التعارض بين الإطلاقين، بالدلالة الوضعية نرفع اليد عن إطلاق كل واحد منهما، ونتصرف بسبب الدلالة الوضعية في الإطلاق، فنقول بأن أحدهما يراد من إطلاقه خصوص العذرة مأكول اللحم، ومن الثاني يراد من إطلاقه عذرة غير مأكول اللحم، فحينئذ يتقيد بسبب ذلك هذا ويرفع التعارض بينهما، فنقول بأنه والنتيجة نقول بأنه لا بأس ببيع العذرة إذا كان عذرة غير مأكول اللحم، إذا كان عذرة مأكول اللحم، وأما ثمن العذرة سحت إذا كان عذرة غير المأكول اللحم، فنجمع بينهما بهذه الطريقة، هذا بالنسبة إلى التصرف في الموضوع. وأما التصرف في الحكم، ما إذا ورد دليل يدل على وجوب شيء، أمر بوجوب شيء، بشيء الظاهر في الوجوب، وورد دليل آخر يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، حينئذ يقع التعارض بينهما، لا ريب ولا إشكال في أن التعارض إنما وقع من ناحية من؟ من ناحية أن كل واحد له دلالة ظهورية ودلالة نصية. دليل الأول وهو الأمر بوجوب شيء يدل نصا على الإلزام وظاهر على أنه هذا مطلوب، ظهوره في الطلب ونصه في الإلزام. والثاني إنما يدل بظهوره على من عدم الوجوب وعدم الإلزام نصا، وظهوره في الإباحة بالمعنى الأخص. فنرفع اليد عن نص كل واحد منهما بظهور الآخر، فنقول بأن الأمر في المقام يدل على الاستحباب. هذا هو الجمع العرفي بينهما. هل إن هذا الجمع العرفي صحيح بحيث نطبق هذه القاعدة عليه ونقول بأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أي الجمع العرفي مهما أمكن بين الدليلين أولى من الطرح؟ قد تقدم الكلام في التعارض غير المستقر. هناك ذكرنا أن الجمع العرفي لابد أن تكون قرينة في البين. إذا لم تكن قرينة في البين لا يقبل بالجمع العرفي. كل جمع عرفي نقبله، ليس الأمر كذلك. لابد أن يكون في موارد الجمع العرفي ما يدل على صحة هذا الجمع، كما بالنسبة إلى العام والخاص، كما بالنسبة إلى المطلق والمقيد، كما بالنسبة إلى الحاكم والمحكوم، كما بالنسبة إلى الوارد والمورود، وبالنسبة إلى الأظهر والظاهر والنص والأظهر والظاهر. في هذه الموارد الخمسة هو جمع عرفي، إلا أن هناك قرينة في البين تدل على صحة هذا الجمع. أما إذا لم تكن في البين قرينة لا يمكن التصرف في الأدلة بهذا النحو من التصرف، فنقول بأنه نجمع بينهما ويسمى هذا الجمع جمعا تعرفيا، وسيأتي مزيد كلام في ذلك إن شاء الله.